الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الثاني المتعلق بسيرة الخلفاء الراشدين وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من سيرة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهذا المجلس كما هو معلن عنه متعلق بسيرة الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين وأول من سمي بأمير المؤمنين الذي ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره سيرة أبي حفص عمر ابن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنه وكما قلنا في سيرة أبي بكر إن المجلس الواحد لا نستطيع أن نحيط بسيرته فكذلك نقول في سيرة هذا الصحابي الجليل فإن سيرته إذا أردنا أن نتكلم وأن نتوسع لا نستطيع أن نلج ذلك البحر بل سنقف على الساحل فهذه السيرة العطرة بما فيها من أوصاف وبما فيها من حوادث وبما فيها من أمور قد حصلت فلا تفيها هذه الدقائق المعدودة ولكن بحسب المؤمن والمسلم والمحاضر كذلك أن يأتي على طرف من سيرة هذا الصحابي الجليل الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونبدأ في بداية الأمر في الكلام على اسمه رضي الله تعالى عنه والمحاضرة والكلام على هذه السيرة كما أتينا على سيرة أبي بكر نأتي على فصول من هذه السيرة العطرة اسمه رضي الله تعالى عنه هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب هنا في كعب التقى نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم عدي ابن كعب ولذلك إذا قلنا من أي البطون يرجع عمر رضي الله تعالى عنه إلى أي بطن لما نقول عمر ابن الخطاب العدوي إلى بني عدي بن كعب مثل ما قلنا في أبي بكر إلى أي البطون التيمي ما هو التميمي التيمي إلى بني تيم وهكذا هنا في كعب يلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم فمحمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب هنا يلتقي بنسب النبي صلى الله عليه وسلم أما أم عمر رضي الله تعالى عنه فاسمها حنتمة بنت هشام أو هاشم على الخلاف عند أهل التاريخ والسير وهي من بني مخزوم فإن قيل هي حنتمة بنت هاشم فهي ابنة عم أبي جهل لأن أبو جهل اسمه ماذا؟ عمرو ابن هشام وإذا قلنا هي حنتمة بنت هشام يعني هي فأهل السير اختلفوا هل أبو جهل هو خاله المباشر خال عمر أم هو من أخواله يعني ابن عمي أمه فأمه حنتمة بنت هاشم أو بنت هشام المخزومية أما كنية عمر رضي الله تعالى عنه فالجميع يعرف ما هي كنية عمر ها أبو حفص وما معنى حفص حفص يعني ولد الأسد الشبل. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل هو الذي سماه بذلك يوم بدر رضي الله تعالى عنه، فهو أبو حفص عمر ابن الخطاب ابن نفيل إلى آخر هذا النسب الذي ذكرناه، وهو من قريش رضي الله تعالى عنه. لقبه هو الفاروق، ولقب بذلك لأن بإسلامه قد فرق بين الحق والباطل، قد ظهر الحق ظهورا واضحا، وسيأتي الكلام على ذلك. فلقبه الفاروق رضي الله تعالى عنه، وقيل إنه سمي من أهل الكتاب بالفاروق، ولكن الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن لقبه الفاروق لأن بإسلامه قد فرق بين الحق والباطل بفرق واضح، ظهر الإسلام. مولده رضي الله تعالى عنه، فقد ولد رضي الله تعالى عنه قبل الهجرة بأربعين سنة، يعني بعد حادثة الفيل بكم سنة تقريبا؟ نريد المشاركة حتى نربط الآن، يعني كم لما نقول عام الفيل يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصغر النبي صلى الله عليه وسلم يصغره بثلاثة عشر عاما، فنقول بعد عام الفيل بثلاثة عشر عاما ولد رضي الله تعالى عنه، أي قبل البعثة أو قبل الهجرة بأربعين سنة. يعني يوم الهجرة كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ممتاز، صحيح ولا لا؟ لما نزل الوحي عمره أربعون، صحيح ولا لا؟ بعد ثلاثة عشر سنة هاجر، 53 سنة. الفرق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بين النبي وبين عمر 13 عاما، فقد هاجر رضي الله تعالى عنه وعمره كم يوم الهجرة؟ 40 سنة. إذن قد ولد قبل الهجرة بأربعين سنة رضي الله تعالى عنه. صفته الخلقية، هل كان طويلا؟ كان متينا؟ هل كانت لحيته كفة؟ صفته رضي الله تعالى عنه كان طويلا جسيما، كان فيه طول، وكان أيضا في جسمه يعني كما يقال ليس بالضعيف، إنما كان متروس الجسم جسيم رضي الله تعالى عنه. شديد الصلع، إذن فيه صلع عمر رضي الله تعالى عنه، والصلع شديد ليس خفيفا، لا، الصلع واضح في عمر رضي الله تعالى عنه. وأما لون البشرة فكان أبيض تعلوه الحمرة، هذا الوصف معروف، أحمر الرجال، أبيض فيه حمرة رضي الله تعالى عنه. وفي عارضيه خفة، يعني لحيته تنبت ولكن ما هي الكفة، تنبت خفيفة، وهذه تفرق من إنسان إلى إنسان. وسبلته كبيرة، أو سبلته، السبلة طرف الشارب، حتى ورد في السيرة كان إذا غضب فتلها رضي الله تعالى عنه. وكان غليظ القدمين والكفين، كان كفه رضي الله تعالى عنه غليظا، غليظ الكفين والقدمين رضي الله تعالى عنه. وكان أعسر، يعني يكتب بالشمال، وكان عمر رضي الله تعالى عنه كما يأتينا كان متعلم للقراءة والكتابة، وكان من كتاب الوحي رضي الله تعالى عنه، وهذه معلومة يمكن قليل من يعرفها، كان من كتاب الوحي رضي الله تعالى عنه، وكان يكتب بالشمال، مع أنه كما ورد في السيرة يستخدم اليدين يعني في أعماله. بعض الناس نعم يكتب بالشمال ولكن لا يستطيع أن يستعمل اليد اليمنى بأي شيء، ولكن مع ذلك مع أنه أعسر كان يستخدم اليدين رضي الله تعالى عنه. حياته في الجاهلية، كان عمر رضي الله تعالى عنه من أشراف قريش، ومسألة أشراف قريش ترى دقيقة، ذكرناها في سيرة أبي بكر، من يذكرنا لما نقول الشرف في قريش رجع إلى كم؟ إلى عشرة، وهذه ابحثوها، ما معنى إلى عشرة رجع الشرف؟ خلاص اتفقت قريش على بعض الأمور يؤخذ من كل بطن من بطون قريش هو الذي يقوم بها. فكان أبو بكر ذكرنا ذلك من قبل تعود إليه ماذا؟ الأشناق اللي هي الديات والغرامات. إذا اختلفوا في مسألة الدية سواء داخل قريش أو مع قريش ومع غيرهم حكموا أبا بكر. شرف الأشناق الديات والغرامات يرجع فيها إلى من؟ إلى أبي بكر. السقاية مثلا إلى بني هاشم العباس، وكان الشرف يرجع إلى 10 نفر، يعني إلى 10 بطون من قريش. عمر رضي الله تعالى عنه الشرف الذي لبني عدي كان يرجع إليه رضي الله تعالى عنه، فكان هو الموكل بالسفارة، يعني سفير قريش رضي الله تعالى عنه. فإذا وقعت الحرب ووقع النزاع بين مثلا بطون قريش أو بين قريش وغيرها، كان السفير من هو؟ عمر. شرف السفارة كانت ترجع إليه رضي الله تعالى عنه. لما يقال من أشراف قريش، الكلمة ترى ما تقال هكذا، لا انتظروا، هل المقصود بها الشرف الذي يرجع إلى كل بطن من بطون قريش أم أن قبيلته معروفة؟ هذا أمر آخر. تعلم رضي الله تعالى عنه التجارة في الجاهلية، وكان يرحل للتجارة رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن رضي الله تعالى عنه. وأما عن إسلامه رضي الله تعالى عنه، فاستمر الكفار وعلى رأسهم أبو جهل وعمر بن الخطاب وغيرهم في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن تشتد عداوته للإسلام عداوة عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوة بأحب الرجلين، بإسلام أحب الرجلين إلى الله عز وجل، إما أبو جهل وإما عمر بن الخطاب، وكان ذلك في السنة 6 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو عمر بن الخطاب. كان شديدي العداوة والأذية للمسلمين، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله عز وجل قائلا: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، بأحدهما إليك، إما أبو جهل عمرو بن هشام وإما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالذي أسلم بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب، فكان أحب الرجلين إلى الله عز وجل. في أحد أيام السنة 6 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، في 6 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عمر رضي الله تعالى عنه في أشهر الروايات التي وردت في إسلامه، وإن كان قد اختلف في ذلك، والمجال ليس مجالا لسرد الروايات التي وردت في ذلك، ولكن أشهر الروايات، كان خارجا بسيفه يريد أذية النبي صلى الله عليه وسلم، إما بتهديد إما بضربة إما بقتل، خرج متقلدا السيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فواجه أحد المسلمين فقال: ما لك ومحمد؟ ارجع إلى أختك وزوجها فقد أسلما، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذه الحادثة، ولكن هي مشهورة في كتب السيرة. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه فرجع إلى أخته، بيت أخته وبيت زوج أخته، أخته فاطمة بنت الخطاب، وزوجها هو من؟ سعيد بن زيد ابن عم النبي ابن عم عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من 10 المبشرين بالجنة، وكان من السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. وسيرته سيرة عطرة. فرجع عمر رضي الله تعالى عنه مغضبا إلى بيت أخته وبيت زوجها. فلما اقترب سمع القرآن من وراء الباب، وحصل ما حصل في الرواية المشهورة، حتى عرض عليه القرآن فكاد قلب عمر أن يطيش من سماع القرآن، فأسلم رضي الله تعالى عنه. هذا يدلك يا أخوان أنه مهما وصل الإنسان إلى الطغيان فالهداية بيد الله عز وجل، مهما وصل الإنسان في المعاصي والذنوب فإن الهداية بيد الله عز وجل. إذا أقبل الإنسان وكان صادقا أقبل على الله عز وجل، فقد تصادف كلمة واحدة هذا القلب الطاهر. وهذا يدلنا يا إخوان على أننا لا نزدري ونستصغر مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان كلمة صغيرة. رب كلمة وقعت في القلب هدت شابا أو شابة فأصبح من المناصرين لدين الله عز وجل. والأمثلة على ذلك من واقعنا المعاصر وكذلك من قصص الأولين كثيرة جدا. من القصص التي وقعت للسلف رضي الله تعالى عنهم، منهم القاضي عياض، وماذا كان رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى، كان يريد أن يقفز في حائط أو يرى امرأة داخل بيت، فسمع قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: بلى قد آمن. نقطة تحول. وكما حصل لبعض السلف منهم ابن دينار رحمه الله تعالى لما قفز هذا السارق في بيته، شوفوا يا أخوان، سارق قفز في بيته فبحث ما وجد شيئا، فرآه قال: هل أدلك على شيء أفضل مما تبحث عليه؟ قال: خذ هذا الماء فتوضأ وصلي ركعتين. سارق فصلى الركعتين، قال: هل تذهب معي إلى المسجد صلاة الفجر؟ فذهب معه إلى المسجد، فرأى أهل المسجد كل مرة تجي لحالك، أن معك شخص آخر؟ قال: نعم، جاء ليسرقنا فسرقناه. شوف بعض المرات قد تزدري هذه الكلمة، لا والله قلها بأدب وحكمة وأسلوب طيب كيف تهدي الآخرين. فما حصل لعمر، كان يريد أذية النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك رجع إلى بيت أخته وكلماه فاقتنع رضي الله تعالى عنه فآمن، صادف هذا الكلام قلبا صافيا فأسلم وآمن رضي الله تعالى عنه. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كانت عند الصفا، فكبر المسلمون من كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عمر. لما أسلم عمر لم يخفي إسلامه، بل من العجائب، ولذلك لماذا سمي الفاروق؟ أظهر الإسلام رضي الله تعالى عنه. سيأتينا كلام عبد الله بن مسعود، أول ما أسلم ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال: أي قريش، يعني أسمع للحديث وينشر الحديث بسرعة، يريد أن يخبر قريشا بأنه آمر رضي الله تعالى عنه. فقال رضي الله تعالى عنه لمن حوله، قال: أي قريش أنقلوا للحديث؟ من تعرفون من قريش أسرع الناس ينقل الحديث؟ شلون لما نقول بخور السوق، هذا عندنا صح ولا لا؟ بخور السوق ايش معناها؟ سامعينها ولا أول مرة؟ هذه نستفيد من بعض، اختلاف ثقافات. بخور السوق هذا دير بالك منه، فقط تسولف معاه الآن قبل لا تكمل الكلمة، اصبر بكمل لك نص السالفة، إلا أرسل رسالة وبتويتر مرسل وأنا جالس عند فلان وقال لي كذا، راح الخبر مباشرة. هناك في قريش أيضا يوجد بخور السوق، فقال أي قريش أنقل للحديث؟ قيل له جميل ابن معمر الجمحي من بني جمح من قريش. فذهب مباشرة عمر رضي الله تعالى عنه إليه إلى جميل الجمحي، فقال يا جميل أما علمت أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ شوف الرواية يا إخوان، ما أصبر زين، قل صحيح في الرواية. فما راجعه جميل حتى قام يجر رجليه مباشرة، يعني ما قال أكيد، مباشرة قفز من مكانه يريد ماذا؟ عند الكعبة عند الحجر يخبر كفار قريش مباشرة. يقول فاع مباشرة إلى عند الكعبة، وغدا عمر رضي الله تعالى عنه يركب وراءه حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته. يعني ما قال حق عمر أكيد فيك شيء، خاف شارب شيء كذا، لا ما فيه، مباشرة ذهب فبأعلى صوته عند الكعبة عند المسجد، فقال يا معشر قريش ألا إن عمر قد صدى، يصرخ وعمر وراءه يقول كذب، ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. فهنا من الصدمة جميع من كانوا موجودين مباشرة جاءوا والتموا على عمر لضربه رضي الله تعالى عنه. وبدأ هو رضي الله تعالى عنه كان جسيما، يعني لما ينط عليك هوشة بالمدرسة ولا كذا خمسة وطق وكذا، وبدأ رضي الله تعالى عنه يتقاتل معهم ضربا، وهم يضربون وهو يضرب وهم يضربون وهو يضربون حتى توسطت الشمس السماء، ساعة ساعتين ساعة ونص، تعرفون يعني يهدأ ويكمل عمر رضي الله تعالى عنه وهم يضربونه رضي الله تعالى عنه حتى قامت الشمس على رؤوسهم كما جاء في الرواية، وطلح فقعد، طلح يعني أعيا عمر تعب من الضرب، فقعد رضي الله تعالى عنه. وبدأ ماذا؟ هو قاعد هم يضربون صحيح ما يستطيع عليهم، الكثرة تغلب الشجاعة، ولكن إلى الآن هو مستمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يظهر إسلامه رضي الله تعالى عنه. وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، سووا اللي تسوونه أنا مسلم. قال فأحلف لو أدنى كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، يعني لو كان عددنا 300 رجل والله لا غلبناكم وظهر الإسلام، ولكن إلى الآن هم قلة رضي الله تعالى عنهم أي المسلمين. فبينما يحصل الضرب وإلا بشيخ كبير وهو العاص ابن وائل السهمي، قال ما لكم وله، هل تظنون أنه لو قتل الآن بين أيديكم سيتركونكم بنو عدي؟ فاتركوه، رجل صبى أو آمن بمحمد اتركوه وعقيدته. فلما سمعوا كلام العاص ابن وائل السهمي تركوا عمر رضي الله تعالى عنه. انقلبت شدة عمر رضي الله تعالى عنه التي كانت على المسلمين إلى شدة على الكفار. من قبل كان هو يؤذي المسلمين، انقلبت هذه الشدة على الكفار، يعني ما عنده مانع يذهب إلى الكفار ويقول أنتم على باطل نحن على حق سووا اللي تسوونه. انقلبت هذه الشدة بفضل الله عز وجل على الكفار، وعز الله المسلمين بإسلامه رضي الله تعالى عنه. هذه كلمة عظيمة، تخيل بإيمانك يعز الله المسلمين، بوجودك في مكان معين يظهر التوحيد، بوجودك في دولة في منطقة في مخيم في كذا تظهر الدعوة. بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه ظهر الإسلام، وهذه شهادة من؟ شهادة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول، وفي البخاري يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. كلمة عظيمة، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كيف ويأتي جاهل سفيه يتكلم على عمر بن الخطاب؟ والله هذا أصلا لا يرد عليه أصلا. ظهر الإسلام، يقول عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ماذا فعل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه؟ كان عمره رضي الله تعالى عنه لما أسلم 27 عاما، إسلامه كان عمره في 27 رضي الله تعالى عنه، وكان إسلامه بعد إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام. أسلم حمزة في 6 من البعثة، ثم بعد حمزة رضي الله تعالى عنه 3 أيام أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد سبق عمر إلى الإسلام 39 نفسا، فكان هو متمم 40، 6 سنوات من البعثة فقط الذي آمن مع النبي عليه الصلاة والسلام 40. انظر، بعض الناس يمكن سنة يجلس أو أشهر ويقول ما حد استجاب لي الدعوة إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام 6 سنوات، الذين آمنوا معه 40 نفسا صلوات ربي وسلامه عليه. استمر عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحوادث، وقلنا لا نستطيع أن نذكر جميع الحوادث، ولكن هي إشارات حتى نصل إلى نهاية سيرته في هذا المجلس المعدود دقائقه. استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فهاجر عمر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين المستضعفين بالهجرة إلى المدينة. فتقدم عمر جماعة كانوا 20 في الهجرة من مكة إلى المدينة، كانوا تقريبا 20 هاجروا قبل عمر، ولم يهاجر كما جاء في بعض الروايات، وإن كان هناك من يضعف مثل هذه الروايات، ولكن هي رواية مشهورة في السيرة وليس فيها أي شيء يعارض ما جاء في السيرة. لم يهاجر أحد إلا مختفيا عدا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الجميع لما هاجر مختفيا. الوحيد الذي أعلن هجرته أمام قريش عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب فرسه وانتضى في يده أسهما، سيف حطه وماسك السهم مع النبل، يعني متجهز جاهز رضي الله تعالى عنه، وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها حوالي الكعبة، فطاف بالكعبة 7، ثم صلى 2 ركعة عند المقام، ثم أتى إليهم إلى نواديهم كل مجموعة واحدة بعد الأخرى، فقال شاهت الوجوه من أراد أن تذكله أمه ويؤتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ما لا أجد تعليقا على ذلك. تعرفون شو أنا ما عليه يعني نربط حتى ويانا الشباب الصغار، شلون أقوى المدرسة شلون فيك خير تعال اطلع لي، كلهم سكوت اللي بالمدرسة بالصف، اللي يبي والله ها أمه تبكيه بعد موته وزوجته ترمل أولاده يتمون، أبدي يلقني بعد هذا أنا حاضر يا أنا يا هو عادي. لم يجرؤ أحد أن يأتي وراءه رضي الله تعالى عنه. مناقبه كثيرة، نأتي على شيء من المناقب، شيء من المناقب، ما هي كل المناقب. عمر كما تعرفون أحد 10 المبشرين بالجنة الذين جاءوا في حديث واحد، وإلا المبشرون بالجنة كثر، ولكن لما نقول 10 المبشرين بالجنة جاءوا في حديث واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وأبو عبيدة في الجنة إلى آخر 10. عمر بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أكثر من موقف، أكثر من ما هو موقف واحد، أكثر من موقف. ومن أشهر المواقف التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بالجنة لما كان على أحد، كان في إحدى الروايات في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. في روايات أخرى أيضا كان علي وكان الزبير إلى آخره، ولكن هذه الرواية في مسلم. فاهتز جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين، عمر وعثمان. عمر رضي الله تعالى عنه هو أحد أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. من زوجته النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب. هذه منقبة، لما يأتيك رجل ويتزوج أختك أو ابنتك هذا شيء طيب. فعمر صهر للنبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، المشاهد جميع الغزوات وجميع الأمور أو السرايا أو الجيوش التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها عمر. شهد أحدا وأبلى بلاء حسنا حتى إنه قتل خاله العاص فيها. من يقتل خاله؟ من يتجرأ على ذلك؟ شهد أحدا وكان من الذين القلة القلائل الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، حتى إن أبا سفيان قال: أفيكم ابن أبي كبشة؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين مع القلة القليلة، بايع بيعة الرضوان التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين بايعوه دخلوا الجنة. جميع المشاهد شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان شديدا على الكفار بالحق، ومن الأمور التي اشتد فيها على الكفار كما في أسارى بدر، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم استشاره عمر، فأبو بكر كان رأيه مع العفو، وأما عمر رضي الله تعالى عنه كان رأيه مع القتل، حتى ثبت عنه قال ماذا؟ قال: تعطي كل أسير إلى قريبه من المسلمين فهو الذي يضرب عنقه. تعطي مثلا فلان من بني هاشم لعلي، وفلان من بني تيم لأبي بكر، وفلان من بني عدي لي، يعني ما ترك نفسه، فنقتلهم حتى يعرفوا الحق. ولكن كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر العفو، ثم بعد ذلك يكون الفداء. فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم العفو نزلت الآيات موافقة لرأي الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومن عقله الرشيد والسديد أنه في أكثر من حادثة يأتي بالرأي فينزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله تعالى عنه، منها في أسارى بدر، ومنها كذلك لما تكلم في حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من المواقف. ينزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله تعالى عنه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمر بن الخطاب في المنام مرتين، ففسرهما النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ مر بالعلم ومر بالدين. يفسر النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل أن شخص يؤول النبي عليه الصلاة والسلام ويفسر الرؤية بالعلم، واحد عادي، والأخرى بالدين، يعني دينه قوي وإيمانه قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقص الرؤيا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الري يخرج من أظفاري. خلاص اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام من اللبن حتى رأى الري يخرج، خلاص اكتفى. قال: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب الباقي في قدح اللبن. خلاص اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه من في الرؤيا؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال الصحابة قالوا فما أولته يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم. في صحيح البخاري، تراه ما هو شيء هين، العلم. وفي الرؤيا الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، القميص مثل الدشداشة كل واحد لابس، هذه في الرؤيا، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ينزل. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره جرا رضي الله تعالى عنه. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال الدين. في صحيح البخاري. شوف الناس بالدين ماذا؟ على طبقات. هو يجر القميص، يجره جرا، ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين رضي الله تعالى عنه. من فضائله قول النبي صلى الله عليه وسلم له أو عنه إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، في صحيح الترمذي. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، شهادة من؟ شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، فالكلمة هذه أيضا في صحيح الترمذي. لو كان نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومن أسمى ما ورد في فضائل عمر رضي الله تعالى عنه أن الشيطان إذا لقي عمر فر، ما هو كلام إنشائي، لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يوما، شوفوا يا أخوان تخيلوا الموقف، لقيه الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر، قال إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، في صحيح البخاري، إلا سلك فجا غير الفج الذي يسلكه عمر. إيش هذه الرهبة؟ إيش هذا الخوف من الشيطان من عمر رضي الله تعالى عنه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، محدثون يعني ملهمون، أصحاب رأي سديد، وإذا قالوا الرأي يوافقه الشرع، ملهم رضي الله تعالى عنه، محدث. وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا في صحيح البخاري. كان رضي الله تعالى عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضٍ. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. كثير ما نسمعها ونقرأها في الأحاديث، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر رضي الله تعالى عنه. كان أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن كله، كل القرآن يحفظه عمر رضي الله تعالى عنه. وكان أيضا كما سبق بيان ذلك كان من كتاب الوحي، كان يعرف القراءة والكتابة، كان يكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرفا أن يأتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الوحي. ولي الخطابة رضي الله تعالى عنه باستخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السنة، أي سنة يا أخوان هجرية؟ في السنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يشاور الصحابة من لما كان في مرض موته رضي الله تعالى عنه. ومن حسنات أبي بكر أنه قد ولى عمر الخلافة بعده، ما ولاها غيره، وإن كان هناك أكفاء من الصحابة، ولكن أولى الناس بذلك هو عمر رضي الله تعالى عنه الملهم. فلما شاور أبو بكر رضي الله تعالى عنه في عمر يعني كل ما دخل عليه وهو في مرض موته يأتيه بعض الصحابة ويشاورهم، هو قرر الآن ولكن يستأنس برأيهم. عليكم السلام ورحمة الله. فيقول أريد أن أولي عمر الخلافة، ما رأيكم؟ فدخل عليه بعض الصحابة فقال لهم هذه الكلمة، فقال قائل من الصحابة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ في شدة عمر رضي الله تعالى، ماذا ستقابل الله عز وجل؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو في مرض موته: أجلسوني أبي الله تخوفوني؟ يعني أنت الآن تخوفوني بالله أن أستخلف عليكم عمر؟ خاب من تزود من أمركم بظلم. أقول اللهم استخلفت عليهم خير أهلك، أبلغ عني ما قلت لك من ورائك. والله خير الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ الخلافة من غير طلب منه، بل باستخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. أبو بكر كان يقال له خليفة رسول الله. فلما ولي الخلافة عمر بن الخطاب دخلوا عليه فقالوا: يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: يا خليفة رسول الله، انتهينا. فلما دخلوا عليه قالوا: ماذا؟ يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، كان صاحب رأي، قال: هذا أمر يطول، يجي الحين. يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه، أنا أموت، يأتي يا خليفة 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 رسول الله، يأتي يا خليفة خليفة رسول الله. قال: هذا أمر يطول، كلما جاء خليفة قالوا يا خليفة 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 رسول الله، بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم. فسمي من ذلك الوقت أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. في خلافته رضي الله تعالى عنه فتحت الشام والعراق ومصر والجزيرة، الجزيرة الفراتية في الشمال، وديار بكر وأرمينيا وأذربيجان وإيران وبلاد الجبال وبلاد فارس وكثير من المشرق، كلها فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكان إذا استعمل عاملا، تفتح الدولة فيجعل عاملا هناك من يتأمر على هذه البلدة، كان رضي الله تعالى عنه إذا استعمل عاملا كتب له واشترط: تريد نوليك هذا القطر وهذه المدينة وهذا المكان، عهد بيني وبينك اشترط. انظر إلى السياسة الشرعية، ليس أي أحد يولى هكذا قريب واسطة فلان عشان فلان يوليه، ولا لا، لابد أن يكون كفؤا ويشترط عليه عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا ولى عاملا على مكان اشترط عليه عمر رضي الله تعالى عنه ألا يركب برذونا، ما يتكبر على الآخرين، مركب أحسن من غيرهم، سيارة أحسن من بقية الناس، يكون من مع الناس. قال: ولا يأكل نقيا، ما يأكل أفضل الطعام أحسن المآكل، يكون سواسية مع بقية الناس. ولا يلبس رقيقا، أحسن أنواع الثياب يلبسها. ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات. يا ويلك إن كان بابك مسكر، أصحاب الحاجات كثر، فإذا أردت أن تلي هذا المكان فافتح بابك، لا ترد الناس، فإن فعل شيئا من ذلك حلت عليه العقوبة، إن جاءني الكلام وخالفت العهد الذي بيني وبينك حلت عليك العقوبة من أمير المؤمنين. أول من جمع الناس على صلاة التراويح جماعة كما هو معروف الآن في المساجد، وهي مشروعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تصلى يعني جماعات متفرقة حتى لا تكون فرضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. اول من بدا التاريخ بالسنه الهجريه، يريد ان يؤرخ عمر رضي الله تعالى عنه، ثم جعل التاريخ ماذا؟ بداية السنوات بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اختار المحرم هو أول الشهور. فلما نقول الآن مثلا التأريخ بالسنة الهجرية، أول من ابتدأه كتابة هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وانظروا إلى فهم هذا الصحابي الجليل. والله يا أخوان سيأتينا بعض الأمور الآن، عنده سياسة شرعية وترتيب للأمور وتنظيم لحاجيات الناس شيء عجيب. يعني حتى الآن لو نريد أن نطبق ما طبقه عمر لا يستطيع. ترى الآن أصحاب إدارة الأعمال وإدارة الوقت وتنظيم العمل والله لا يستطيعون. وأنا أطالب الآن من هذا المكان من كان معتنيا بمثل هذه المحاضرات اللي هي تنظيم الوقت وترتيب الأمور وإدارة الأعمال، ليقرأ شيئا يسيرا من سيرة عمر وكيف كان يتعامل أثناء خلافته رضي الله تعالى عنه. هو أول من بدأ التأريخ بالسنة الهجرية، أول من عسه بالمدينة الطواف ليلا لحراسة الناس عمر رضي الله تعالى عنه. ويشوف أهل الريبة اللي من دسين يعني تحرشون بالنساء مثلا، جالسين في زاوية، مخدرات مثلا ما حد يدري عنهم، ولا تدخين، ولا يعس بالليل. إيش عندك قاعد؟ عندك بيت؟ ارجع بيتك. قاعد في الطرق في أماكن ريبة لا نعرف أين. أول من عس عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، أول من دونه الدواوين للمسلمين، الدفتر الذي يكتب فيه أسماء المواطنين مثلا وأسماء المقاتلين وأسماء من يعيش في المدينة وخارج المدينة، رتب ترتيبا، جعل في المقدمة أهل بدر، ثم بعد ذلك الصحابة ممن لم يشهد بدرا، هؤلاء لهم اعطيات وغيرهم لهم اعطيات أخرى، وأهل بدر رتبهم ترتيبا، بنو هاشم وبنو المطلب لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم في المقدمة. ثم بعد ذلك هذا لما يقال دون الدواوين، شلون الآن ديوان الخدمة المدنية فيها أسماء وفيه كذا إلى آخره، عمر رتب هذا كله. تعال جاي من برا مو موجود اسمك، تطالب تقول لي أنا غزيت ورحت بالجيش الفلاني وفلان لم يعطني مثلا من الغنائم أو لم يعطني من الراتب الشهري، تعال اسمك موجود ولا ما هو موجود؟ شلون تطلع بالجيش وما تسجل اسمك؟ الجيوش كثيرة آلاف، يأتي واحد لا يعرفه لم يقول لا أعرفه، تعال معي فقط أخرج وبعدين لا، دون الدواوين رضي الله تعالى عنه. هو أول من حمل الدرة وأدب بها، أول واحد كان يمشي بالدرة مع العصا، وأي واحد والله يشوف منه يمين يسار على رأسه. تعرفون حادثة صبيغ التي أتى ببعض البدع؟ أبد الدرة معه ما يمشي بدونها. أول واحد تعال يمشي بالسوق، أي واحد يشوفه يتعامل ربا كذا إلى آخره الدرة على رأسه حتى ما ينسى الموضوع هذا رضي الله تعالى عنه. هو الذي أجلى يهود خيبر إلى الشام ونصارى نجران إلى الكوفة، تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ذهب ولا اليهود بخيبر موجودين فأجلاهم رضي الله تعالى عنه، ونصارى نجران كانوا موجودين فأجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه من الجزيرة، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. كان رضي الله تعالى عنه يقوم بنفسه في الشمس في اليوم شديد الحر، وهو من؟ وهو أمير المؤمنين يا أخوان، يتفقد إبل الصدقة، كم عددها ويكتب، ما ألوانها ويكتب. ترى أمير المؤمنين يقول أشغال ما أشغال خلاص وليت، ولذلك مثل هذه الولايات ترى هي تكليف لا تشريف. الآن الكل يتطلع، كل مرة أحدهم والله يسولف يا أخوان يقول لي دق علي ولا بالعمل، اتصل علي الديوان الأميري مثلا يقول قلت يمكن يطلبوني وزير على طول ترى، ولا في مشكلة في الدوام اللي هي في تظلم كذا، يعني ما راح باله على شيء، لا يمكن يتصل. فالكل يريد منصب، الكل يريد منصب. لماذا؟ يكون تشريفا فلان ابن فلان في هذا المنصب. ترى هي تكليف يوم القيامة ستحاسب على ذلك. من قبل كانوا يهربون السلف إذا قيل له نريد أن نوليك القضاء، قال اعفني يا أمير المؤمنين، قال لا تجبر على ذلك ما في غيرك. بالليل أخذ أغراضه وذهب من هذه المدينة إلى مدينة لا يعرفه الأمير. شو يخافون تحاسب. الآن الكل واسطات وكذا، من يمسك المنصب قد يكون عنده 100 موظف تحته، يظلم هذا وهذا قريب له يمشي له علاوة وما يمشي للآخر وبسبب اتصال، والمسكين لأنه ما عنده واسطة يظلم. ترى هذا برقبتك إذا ما تعاملت معهم بالسوية. فلان من طرف فلان أبشر عيوني له خلي يجيني ومشي له، والمسكين هذاك جاك طردته من المكتب ما يدخل المكتب، وهكذا. ترى أمور يسيرة جدا. أتظنون أن الله عز وجل سيترك مثل هذا الظلم؟ إن كان لديك شيء ساوي الناس كلهم، لديك استثناء، لا تقل لفلان دون فلان، فلان قريبي نعم أعطيه ما أعطيه، والبعيد لا والله ما أعطيه إلا أن يأتي بواسطة. بعضهم تعطيها معاملة يستطيع أن ما يمشيها لأن بدون واسطة، يستطيع أن يستثني بدون واسطة، اذهب ترى ما تمشي عندي لي، تمشي بالمركز الفلاني اسمح لي. قد يكون عنده عمل، قد يكون عنده كذا، يذهب المسكين ما عنده أحد، بعدها بخمس دقائق جاءه أحد آخر من طرف فلان، أبشر تمشي شو ما تمشي عندي، أبشر من عيني أبشر. إذا استطعت أن تستثني مثل هذه الأمور اليسيرة، المسكين لماذا يذهب إلى مكان بعيد وبيدك هذا الأمر؟ فليتق الله من يلي شيئا من أمور المسلمين فيعسر عليهم، وكثير من الناس يعسرون حتى تأتي الواسطة، هذا شيء مشاهد ومعروف. ثم بعد ذلك إذا جلس في مجلس قال الظلم والفساد، وهذا نوع من أنواع الظلم والفساد والعياذ بالله. عمر رضي الله تعالى عنه كان يتفقد إبل الصدقة بنفسه وهو أمير المؤمنين، فيكتب ألوانها وأسنانها. كم عمرها هذه؟ والله الناقة 5 سنوات 6 سنوات كذا، عندنا 100 بنفسه لونها، هذا كذا وهذه حمراء وهذه كذا وهذه، هو بنفسه رضي الله تعالى عنه. وعلي بن أبي طالب يراه، وبجانب علي رضي الله تعالى عنه عثمان يرى من؟ أمير المؤمنين، وهو يكتب حر شمس، وعلي بن أبي طالب واقف، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. فيقول علي رضي الله تعالى عنه لعثمان، يقول أما سمعت يا عثمان قول ابنة شعيب في كتاب الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، ويشير بيده إلى عمر ويقول هذا يا عثمان القوي الأمين أمير المؤمنين. ها هذه سهلة، هذا تعطيه عامر روح سجل لي روح، ترى ما فيها بأس إذا كنت رئيس قسم مدير إدارة وكيل مساعد وزير كذا، تعمل الشيء تدقق بنفسك على أمور وإن كانت سهلة عند بعض الموظفين حتى تتأكد بنفسك. كان من أولويات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في آخر أيامه أن يكفي المسلمين حاجاتهم. شوف آخر أيامه يريد أن يكفي المسلمين كلهم حاجاتهم، وخاصة الأرامل التي فقدنا من ينفق عليهم. فكان رضي الله تعالى عنه قبل وفاته بأيام ماذا يقول يا أخوان؟ كلمة، شوف هذه من أولوياته، أرامل لا يجدون ما يأكلون يدفعون الإيجار، يقول لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. هو في المدينة يريد كل هذه المناطق والأقطار التي دخلت تحت خلافة عمر، يقول الأرامل ما يحتاج لأحد غيري، خلاص بعدي لهم نفقة سواء من أوقاف سواء من غنائم سواء من كذا، تأتيهم وهم في بيوت ما في أحد ينفق عليهم. رضي الله تعالى عنه له كرامات عديدة ولا داعي للاستطراد من كراماته. رضي الله تعالى عنه لما حصل للجيش الذي بعثه ففجأة وهو في المدينة والجيش بعيد في المغازي فجأة ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: يا سارية، وسارية اسم قائد الكتيبة الجيش، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ثم بعد ذلك يأتي الخبر إلى عمر، وإلا بالجيش يسمع كلام عمر وينتحون ناحية الجبل فينجون من العدو. هذا شيء من كراماته رضي الله تعالى عنه. إذا أردنا أن نتكلم على التواضع والزهد يا أخوان، فهو أبوهما. إذا أردنا أن نتكلم عن هذا الموضوع يحتاج لنا محاضرات فقط، لو قلنا تواضع عمر وزهد عمر، وهو دروس لنا يا أخوان، خاصة في هذا الزمن، وخاصة في مثل الأماكن التي تنتشر فيه المادة. لماذا؟ لأن تكون هناك طبقية على غيرك، فتحتاج أن تتأدب بمثل هذه الآداب. كان رضي الله تعالى عنه، إذا أردنا أن نختصر الكلام كما جاء في السيرة ومن كتب في حق عمر، كان متواضعا في الله عز وجل، خشن العيش، ما هو مترف العيش، خشن المطعم، ما هو أي شيء جميل يروح يأكله أول مطعم يفتح يروح، شديدا في ذات الله عز وجل، يرقع ثوبه بالأديم، تقطع ثوبه يجيب جلده يرقع يخيطها ما يروح يشتري جديد رضي الله تعالى عنه، يحمل القربة على كتفه مع عظم هيبته، هو أمير المؤمنين ما يخلي شيل عني، بعضهم حتى كيس جمعية يا أخوان ما يبي يشيل، حتى بتعطي المسكين اللي يشيل عنك عطى فلوس وانت شيل عود نفسك شوي، بعضهم كبره يظهر في مثل هذه الأمور ولا يريد أن يفعل شيء، هذا يقول تافه. كيف تتعلم الخشونة وكيف تعلم أبنائك المسؤولية وكيف 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 إذا حتى كيس ما تشيله، فلان شيل عني، فلان كذا فلان كذا، ليس من الأدب في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رأس المؤمنين كان يعاون الصحابة في بناء مسجده، في الخندق عاونهم في حفر الخندق صلوات ربي وسلامه عليه. نحن أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام في التأديب وفي التعليم؟ عمر رضي الله تعالى عنه كان يركب الحمار عريا، يعني من غير شيء، عادي حمار ويمشي فيه. كان رضي الله تعالى عنه قليل الضحك لا يمازح أحدا، جاد دائما. من زهده رضي الله تعالى عنه كان بين كتفيه على لباسه 4 رقاع وإزاره مرقوع بأدم، الرداء 4 رقعات مرة من المرات، سيأتينا بعد ذلك كم رقعة في خطبة الجمعة. الإزار مشقوق وحاط له جلد ومخيطة، أمير المؤمنين يا أخوان. هذا مرة على المنبر وعليه إزار، مرة من المرات إزار، ها يقول، وهذا يذكره بعض الصحابة، يقول فيه 12 رقعة، 12 رقعة واقف يخطب عمر، 12 رقعة في الإزار رضي الله تعالى عنه. أنفق في حجته 16 دينارا، مبلغ يسير جدا، ولما حسبهم قال عمر رضي الله تعالى عنه: قد أسرفنا. إيش هذا السرف؟ كان لا يستظل بشيء غير أنه كان يلقي كساءه على الشجر ويستظل تحته، ليست له لا خيمة ولا فسطاط. أمير المؤمنين وصل في مكان ما يضر خيمة ورواق وكذا أبد، في شجرتين حط الكساء عليه ونام تحته رضي الله تعالى عنه. شيء عجيب سيرة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. لما قدم عمر رضي الله تعالى عنه الشام يوم فتح بيت المقدس 15 من الهجرة، بعد 2 تقريبا من خلافته، في الطريق ولما قرب من بيت المقدس عرضت له مخاضة مثل الطين وغير ذلك وهو في طريقه، فكان على البعير رضي الله تعالى عنه، والناس الآن يستقبلونه قرب من بيت المقدس والناس الآن عرف خلاص عمر، فنزل رضي الله تعالى عنه من البعير ونزع موقيه يعني الخفين رضي الله تعالى عنه اللي كان يلبسهم، فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره، نزل عشان لا يتوسخ لهذا، أخذ الخفين بيده وجر البعير وهو بالمخاطر، ما نادى أحد تعال جروا لي البعير، ترى وقف البعير كذا، وأمير المؤمنين والناس ينتظرونه أمامه الآن. فجاءه أبو عبيدة مباشرة فقال له: يا أمير المؤمنين، قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا، أنت أمير المؤمنين وين نازل بالطين؟ شو اللي مسويه يا عمر؟ أهل المقدس هذول بعضهم نصارى وبعضهم كذا ويرونك يا عمر. فصك في صدري أبي عبيدة صاحبه ضربه في صدره، يا أبا عبيدة، صكه في صدره، ما هي الضربة لا يعني، يا أبا عبيدة، أولو غيرك يقولها يا أبا عبيدة؟ إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله عز وجل. شيء عجيب، تأديب. في السنة 17 من الهجرة، بعد سنتين من فتح المقدس، جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه بالهرمزان ملك الأهواز أسيرا، فتحت الأهواز وجاء بملك الأهواز الهرمزان أسيرا إلى عمر في المدينة، ومعه وفد من الصحابة أنس بن مالك والأحنف بن قيس وغيرهم رضي الله تعالى عنه. فلما وصلوا إلى المدينة قالوا: الآن نبي نسوي شيء يعني يراه عمر. فألبسوا الهرمزان كسوته من الديباج واللباس الفاخر الذي كان يلبسه في الأهواز، ووضعوا على رأسه تاجه، التاج الذي كان يلبسه في الأهواز، وأعطوه الياقوت اللي كان يلبسه، شوف اللي كان ماذا يفعله، ليراه عمر ويراه المسلمون في المدينة، ويرى هذا الرجل بلباسه هو أسير، الياقوت والزمرد والتاج على الرأس واللبس الفاخر لن يغنيه، ليراه عمر رضي الله تعالى عنه والمسلمون. فبدأوا الآن ماذا يطلبون عمر، ما يدرون وينه، عمر ما يخلي مكان ما يروح له، نزل ما هي فقط في مكان، لا ما الدرة وماشي، مرة سمع فيك لا راح له، مرة سمع فلان كذا، مرة فطلبوا عمر ما وجدوه كل مكان، لا والله ما لقينا عمر، لين سألوا فقيل له هو في المسجد الآن، تلاقونه في المسجد. فلما دخلوا عليه في المسجد فرأوه نائما رضي الله تعالى عنه، فجلسوا دونه، وإلا ليس حوله أحد، المسجد مفتوح البيبان وما في أحد، لا حرس ولا شيء بجانب عمر، ما يدرون وين ونائم بالمسجد. فقال الهرمزان: أين عمر؟ دخلنا، أين عمر؟ فقال: هو ذا، هذا المنسدح الآن نائم. فقال: أين حرسه وحجابه؟ الباب مفتوح والناس يمشون برا المسجد، عبارة عن حائط سعف، وين الحرس؟ وين الحجاب؟ وين الأسلحة؟ وين كذا؟ احنا ما نمشي هناك إلا يميننا 10 ويسارنا 10 وقدامنا وورانا. فقالوا: ليس له حارس ولا حاجب. فنظر الهرمزان إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: عدلت فأمنت فنمت، عدلت فأمنت فنمت، رضي الله تعالى عن عمر. استيقظ عمر رضي الله تعالى عنه وإلا بالهرمزان فوقه، قال الهرمزان، فقال: أنت الهرمزان؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: الحمد لله الذي أذل الإسلام، أذل بالإسلام هذا وأشبهه. شوف في عهد عمر، جبناك ما تريد الإسلام، تأتي دليلا. وأمر بنزع ما عليه فنزعوه وألبسوه ثوبا ضيقا، هو أسير عند المسلمين. وقال عمر: كيف رأيت عاقبة أمرك، أمر الله فيك يا الهرمزان؟ فقال الهرمزان: لما خلى الله، وهذه كلمة عظيمة، لما خلى الله بيننا وبينكم في الجاهلية، أنتم كفار وحنا كفار، قال غلبناكم، ولما كان الله الآن معكم آمنتم وأسلمتم غلبتمونا. في السنة 18 من الهجرة، وما أدراكم ما هذه السنة، عام الرمادة، عام المجاعة، كانت مجاعة الرمادة التي عمت البلاد كما يقال، الرمادة سمي ذلك العام بعام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد. شوفوا يا أخوان، ها عام الرمادة اسودت، ما في مطر، ما في شيء، فصارت ماذا؟ سوداء كالرماد. وعم جدب عام بأرض الحجاز وما حولها، وجاع الناس جوعا شديدا، وجاءت أحياء العرب من الجزيرة إلى المدينة، ما عندهم شيء، ما في لا ماء ولا، أجدبت الأرض، كلهم جاءوا إلى المدينة، فيها أمير المؤمنين، ولم يبق مع أحد من الأعراب وغيرهم، زادوا ليأكلونه. فأنفق عمر رضي الله تعالى عنه جميع ما في بيت مال المسلمين من أطعمة وغير ذلك حتى لا يموت الناس. جاع الناس جوعا شديدا، وألزم عمر رضي الله تعالى عن نفسه ألا يأكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف ما في الناس من جوع. يستطيع أن يأكل على الأقل خواصة، فألزم نفسه لا يأكل لا سمن ولا سمين حتى يذهب الجوع من الناس، في شيء يعطى الفقراء. كان يضرب بطنه رضي الله تعالى عنه عندما يقرقر، تعرفون لما يقرقر البطن يحتاج من الجوع، سبحان الله. حين أي أكل الحين بس يجوع الواحد على طول، فضل من الله عز وجل يا أخوان، ارفعوا أيديكم الله عز وجل. كان يقرقر بطن عمر رضي الله تعالى عنه فيضرب بيده على البطن ويقول قرقر أو لا تقرقر، والله لا سمنا ولا سمينا حتى يخصب الناس. والله ما وكلك السمن والسمين، تأكل عادي ماي، إذا في تمر طيب، حتى يخصب الناس. هذا هو الوالي، يؤدب نفسه رضي الله تعالى عنه. اسود لون عمر وتغير جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف، الجسيم الذي كان في ذلك الوقت حتى كان يخشى عليه، يمكن يموت بسبب الضعف. شلون لما واحد يكون في حالة ثم يكون في حالة أخرى يخشى عليه، رضي الله تعالى عنه. استمر هذا الحال في الناس 9 أشهر على هذا الوضع، ثم تحول بعد ذلك الوضع إلى الخصب، ورحل الناس بفضل الله عز وجل إلى مدنهم وأماكنهم. حين ترحل الناس الأحياء الذين جاءوا من الأعراب وأهل القرى إلى المدينة، شوفوا يا أخوان بعض الأعمال كيف تظهر، وبدأوا يرحلون الآن. جاء رجل من الأعراب إلى عمر بن الخطاب قبل أن يخرج هذا الأعرابي من المدينة، فقال لعمر لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة، لقد انجلت عنك ها وأنت ابن حرة، يعني يوم صابنا ما صابنا والله إنك ولد حر ولد حرة، واسيتنا حتى بفعلك، ما كنت تأكل ونحن جياع، نحن وأنت سواء يا عمر. شوف لما يثني عليك الفقير ليس الغني، الغني يمكن ما أشت، لكن لما يكون الفقير هو الذي يبكيك، الفقير أو المعدم أو من أصيب بظلم ثم كشفت هذا الظلم عنه ويمدحك ويثني عليك، هذا الذي ترجاه عند الله عز وجل وترجوه. قال لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة، ما تركتنا حتى واسيتنا حتى في الأكل، رضي الله تعالى عنه. كان زاهدا تمر به الأيام ولا يلبس إلا أو ما عنده إلا ثوب واحد رضي الله تعالى عنه. أبطأ مرة عمر رضي الله تعالى عنه على المسلمين في خطبة الجمعة. الحين دير بالك لا تأخر دقيقة، يطلعون الساعة يبدو. فأبطأ عمر رضي الله تعالى عنه على المسلمين في المسجد الخطبة. ثم خرج رضي الله تعالى عنه فاعتذر إليهم في احتباسه، يعني لماذا تأخر رضي الله تعالى عنه؟ قال إنما حبسني غسل ثوبي هذا، كان يغسل ولم يكن لي ثوب غيره، ثوب واحد وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه.